الإسلامية داخل منظمة شنغهاي ويظهر فشل محاولات الأعداء في مشروع عزل إيران. دانت إيران والسعودية والصين أي عدوان ينتهك سيادة الجمهورية الإسلامية ووحدة أراضيها. جاء ذلك في البيان الختامي المشترك بالاجتماع الدول الثلاث في طهران، طالبت فيه الكيان الإسرائيلي بوقف فوري لاعتداءاته المتواصلة على فلسطين ولبنان وسوريا، معربة عن دعمها لحل سياسي شامل في اليمن يستند إلى المبادئ الدولية المتعارف عليها وبإشراف الأمم المتحدة. وأشار البيان إلى رغبة طهران والرياض وبكين لتوسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والسياسية والتعليمية، مشددة على أهمية الحوار والتعاون بين الدول المنطقة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار. أزالت لجنة تجميد الأموال التابعة لمجلس الوزراء العراقي حزب الله وحركة أنصار الله من قائمة التنظيمات الإرهابية. وكانت رئاسة الوزراء العراقية اعتبرت ما ورد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين من نصوص عكس مواقف غير حقيقية، فيما شدد البنك المركزي العراقي على أنه سيقوم بتصحيح ما نشر بهذا الخصوص. في سياق آخر، أعلن الإطار التنسيقي أن اجتماعه الأسبوعي شهد تطورا مهما في مناقشة اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد، مشيرا إلى الاتفاق على اعتماد مواعيد محددة للاستكمال إجراءات حسم الاستحقاقات المقبلة. وفي مواصلته لخروقات اتفاق وقف النار في لبنان، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان استهدفت مناطق في النبطية وصيدا. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
في مواصلته لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق في جنوب لبنان استهدفت وادي عزة بين قضائي النبطية وصيدا ومنطقة صافي في مرتفعات إقليم التفاح. وتسللت قوة إسرائيلية إلى وسط بلدة العديسي وفجرت منزلا بالقرب من ساحة البلدية على الطريق العام، كما فجرت قوة أخرى عدة مباني في وادي العصافير في الحي الجنوبي لمدينة الخيام. الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن أن من المفترض البحث في النقاط المطروحة وفق الأولويات المحددة في الاجتماع المقبل للجنة وقف العدوان أو الميكانيزم بعد 10 أيام، رافضا الاتهامات التي تدعي عدم قيام الجيش اللبناني بدوره كاملا في جنوب الليطاني، ومؤكدا أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة. وخلال استقباله المفدى الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جون إيف لودا رحب عون بأي دور فرنسي ضمن لجنة الميكانيزم بما يساهم في تحقيق أهداف المفاوضات الجارية وفي مقدمتها وقف الأعمال العدائية وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي الجنوبية التي تحتلها وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين ومعالجة النقاط العالقة على الخط الأزرق. وردا على الانتقادات لضم مدني إلى لجنة الميكانيزم هو السفير الأسبق سيمو كرام، قال عون ورئيس الحكومة نواف سلام إن الهدف هو إلقاء الحجة على الأمريكيين والإسرائيليين وكل الوسطاء. في المقابل ووفقا لأوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنه لم يكن شريكا في اختيار كرم، لكنه اعتبر أن مهمته ليست مفتوحة بل محصورة في التوصل خلال أسابيع إلى نتائج واضحة وإلى آلية تلزم كيان الاحتلال بتنفيذ الاتفاق، مؤكدا ضرورة أن تبادر الإدارة الأمريكية إلى إقناع الاحتلال بالالتزام بالاتفاق عبر وقف الاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى والانسحاب من المناطق المحتلة. وفي حال لم تتحقق هذه الأمور فإن المفاوضات لن يكون لها أي معنى بعد ذلك بحسب تصريح بري.
واصلت قوات جيش الاحتلال اليوم 60 تواليا خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، منفذة عمليات نسف وتفجير جديدة لمبانٍ سكنية في مناطق متفرقة من القطاع. إلى ذلك كشفت بيانات رسمية أن سلطات الاحتلال أقدمت على شطب أكثر من 2700 عائلة من غزة من السجل المدني الفلسطيني منذ بداية حرب على القطاع، حيث أبيدت تلك العائلات عن بكرة أبيها. كما أظهرت إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن أكثر من 6000 عائلة أخرى أبيدت ولم ينجو منها سوى فرد واحد، ليبقى شاهدا وحيدا على مأساة ذويه. أعلنت صهاينة القدس أنها أغلقت ملف الأسر الصهاين لديها بعد تسليم آخر جثة لديها الأربعاء الماضي، مؤكدة أن فصائل المقاومة التزمت بكامل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. في سياق متصل، استأنف فريق مشترك من كتاب القسام واللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم عمليات البحث عن جثة آخر أسير صهيوني. وحسب المصادر الفلسطينية، يقوم الفريق داخل المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة بالبحث عن جثة الجندي المفقود ران غويلي، وهو آخر أسير صهيوني لم يعثر على جثته بعد. اقتحمت قوات الاحتلال جامعتي بير زيت في رام الله والقدس في بلدة أبو ديس شرق القدس، كما اعتقلت 40 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية. من جهة أخرى، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في مخيم الأمعري بمدينة البيرة، فيما شرع الاحتلال بهدم مساكن ومباني في عدة مناطق بالضفة، كما أجبر فلسطينيا على هدم منزلين له في قرية عرعرة بالداخل الفلسطيني المحتل. هاجم مسلحون نقطة تفتيش أمنية في شمال غربي باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 6 جنود، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤولية عن الهجوم. وتدور مناوشات حدودية متقطعة بين كابول وإسلام آباد، اللتين كانتا حليفتين في الماضي منذ تشرين الأول أكتوبر، بما في ذلك إطلاق نار كثيف وقع يوم الجمعة وأسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تعتبر استنساخ طائرة الشاهد المسيرة من قبل أكبر القوى العالمية اعترافا بتقدمها المذهل. العراق يصحح قائمة الكيانات المحظورة ويحذف اسمي حزب الله وأنصار الله منها. وصهاينة القدس تعلن إغلاق ملف أسر الاحتلال والقسام، تستنف البحث عن آخر جثة. شكرا لكم المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
طهران تقدم
حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
حكاية وعبرة، حلقات تمثيلية تضع عبر الماضي في يد الحاضر.
حكاية وعبرة، الإخراج الإذاعي
محمد علي الجزاني،
الإخراج الفني
علي الزرقاوي.
أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج حكاية وعبرة، وعنوان حلقة اليوم
رباطة الجأش.
أحبة المستمعين، عاش أتباع ومحبو وموالو آل بيت النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ردحا من الزمن الغابر، يعانون صنوف القهر والتعذيب والتشريد. ورغم ذلك فإنهم سطروا صورا رائعة في الصمود والثبات ورباطة الجأش. ومن هؤلاء الأعلام سعيد بن جبير، وهذه حكايته مع جلاد عصره الحجاج بن يوسف الثقفي.
عليكم اللعنة، عجزتم؟ فشلتم؟ رجل واحد من الرافضة يفعل بكم هكذا؟
مولاي الأمير، لقد بحثنا في كل مكان ولم نعثر على أي أثر لسعيد بن جبير.
قبحكم الله، كيف لي أن أعتمد عليكم؟ سعيد هذا نفر أعزل، وأنا واثق أنه في بلدكم ولم تستطيعوا العثور عليه، فكيف إذا كلفتكم بمهمة أكبر؟
سيدي مولاي الأمير، لقد تفنن هؤلاء بطرق التخفي وغيبوا أنفسهم عن أعيننا كأنهم الملح عندما يذوب في الماء.
كفى كفى، ويحك ويحك، لا تطنب، أعطيكم الفرصة الأخيرة.
نعم نعم سيدي.
عليكم بالعثور على ابن جبير، وإلا حلت عليكم لعنتي.
سمعا وطاعة.
لقد اشمأزت نفسي يا صاحبي من هذا العمل.
ما بك؟
ما لنا وما لسعيد بن جبير؟ ها نحن نبحث عنه في الليل والنهار ولم نعثر له على أثر، والأمير يهددنا بالعقوبات وبالموت إن لم نعثر على هذا الرجل.
قل لي، ماذا تعرف عن ابن جبير هذا؟ ما هو وما خطره؟ والأمير مشغول به؟
إنه رافضي
فقط.
ويحك يا رجل، ألا تفهم؟ مجرد كونه رافضيا ولا يوالي الأمير يكفي لأن يحل عليه سخط الوالي، فكيف وهو عالم كبير بين الرافضة؟
ما لنا وما لهذه الأمور؟ نحن نؤدي واجبنا والسلام.
ماذا تقول؟ ليس تأدية واجب وحسب، وإنما مصيرنا، حياتنا كلها رهن بالقبض على ابن جبير هذا.
الحمد لله، الحمد لله، وأخيرا وأخيرا اقتربنا من سعيد بن جبير.
لا أكاد أصدق. ماذا أرى؟ حلقة الدرس تلك فيها سعيد بن جبير.
هيا هيا،
أيكم سعيد بن جبير؟
أنا سعيد بن جبير.
أنت؟
لا لا، أنا سعيد بن جبير.
أنا سعيد بن جبير.
لا، أنا سعيد بن جبير.
أنت سعيد بن جبير؟
أنا سعيد بن جبير.
أنا سعيد بن جبير.
لقد حيرتمونا، كلكم يدعي أنه سعيد بن جبير، ولكن ثقوا أننا لن نغادر هذا المكان حتى نأخذ معنا سعيد بن جبير نفسه، حتى لو أجبرنا أن نأخذكم جميعا أمام الأمير.
عليكم أن تجلسوا جميعا، اجلسوا. أنا فقط من بين الجميع سعيد بن جبير.
ويحك يا ابن جبير، أتعبتنا كثيرا في البحث عنك، هيا اقبضوا عليه. هيا هيا هيا.
سلم على الأمير يا هذا.
السلام على من اتبع الهدى.
من أنت يا هذا؟ من أنت؟
أنا سعيد بن جبير.
بل أنت شقي بن كسير.
الشقي من أشقاه عمله، وأمي أعرف باسمي منك.
ويحك، ولك جرأة على ردي يا سياف؟
نعم سيدي.
وجهه إلى القبلة واضرب عنقه.
أمرك يا مولاي.
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين.
ويحك ويحك يا هذا، لأخالفن ما تقول يا سياف.
نعم مولاي.
أدره إلى الشرق واضرب عنقه.
أمرك مولاي.
ولله المشرق والمغرب.
والآن ماذا تقول يا رافضي يا سياف؟
نعم مولاي.
أدره للاتجاه المعاكس للقبلة واقطع رأسه.
عمرك مولاي،
فأينما تولوا فثم وجه الله.
حفاظ القرآن يا أتباع أبي تراب، ما جئنا بأحدكم إلا وتكلم بالقرآن. يا سياف.
نعم مولاي.
اقلبه على وجهه.
عمرك مولاي.
واضرب رأسه من القفا. والآن ماذا ستقول؟
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
اللعنة، أرحني منه يا سياف.
نعم يا مولاي.
خذوه إلى الخارج واقتلوه كيف تشاءون.
هيا هيا هيا. مولاي الأمير، إن أمره لعجيب.
وماذا به؟
إنه يضحك يا مولاي.
أرجعوه أرجعوه.
تعال وأجب الأمير.
قل لي يا سعيد، ما الذي دعاك للضحك وأنت بهذه الحال؟
عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك.
اللعنة، خلصوني منه. خذوه خذوه.
اللعنة، فرائصي، تكاد عظامي تغادرني.
مولاي مولاي الأمير، أرواحنا فداك.
قبحك الله. قلت لكم مرارا، أوقدوا حولي النار.
مولاي الأمير، هذه النيران تتقد حولك.
اللعنة عليك، إنها لا تكفي، أكثر من النار. ما زلت أشعر بالبرد. أكثر من النار. إنه سعيد بن جبير يأتيني كالكابوس كل يوم.
يا لكرامة هذا الرجل الذي قتله الأمير. يا إلهي يا إلهي، يبدو أن الأمير قد جن.
بسبب قتله لسعيد بن جبير. مولاي الأمير، سعيد هذا قد قطع رأسه ومات.
ويحك يا صحلوك، ويحك، ما زال يعذبني. فلا تكاد تغمض عيني حتى يظهر لي سعيد ويريد أن يقتلني كما قتلته.
مولاي الأمير، صدقني أن سعيدا قد مات، وإن شئت أتيناك بجثته.
وهكذا أيها الأحبة، لم يلبث الحجاج بن يوسف الثقفي بعد جريمته بقتل العالم الرباني سعيد بن جبير إلا مدة وجيزة قضاها على هذا الحال بين مرض الزمهرير والكوابيس التي تؤرقه في نومه حتى أهلكه الله، واندثرت أيامه في صفحة سوداء من التأريخ، بينما بقي مشرقا وضاء تأريخ العالم الجليل سعيد بن جبير نبراسا للسائرين على طريق الحق والثبات والتضحية.
قبل لا تخسر وتلغي أجرها
دوم خلها لله،
ترى النية في عين الله صورها، لا تلتقط صورة في عمرك لزكاتك، الله يحاسب حركاتك، لا تحكي عن بذلك وتفضح صدقاتك، الله عليم نفقاتك. الدنيا دفتر وزرع الدفتر بساتين، واروع مواضيع العمر لون الرياحين، صفحاتك تكون اجمل بصدق العناوين، بعض السوالف تجرح قلوب المساكين. ولا تنتظر الناس وشكرها
خلها
لله، ترى اني خطأ كلمة يضرها، لا تنصح وصوتك يريد أكثر مساح، هذه إهانة مو صراحة، لا تعطي محتاج بعلن ما يلقى راحة، هالمنظر يزيد جراحة. كل شي يتصور وتظل الله وصوله، كتمان كل ما يوفي عين الله ورسوله، أعمالك الورد اللي تتمنى قبوله، والورد ذا الما ينقطع يبدأ ذبوله. ولا تفرح وتختال بذكرها
دوم خلها لله،
ترى النية سكون مصيرها.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد لبرنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة هو الكلمة الطيبة أو إجادة فن الحديث. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لكم الخير والسعادة. مستمعي الكريم، القدرة على التعبير عما يدور في الذات ميزة لكل إنسان. فإذا كان لديك موضوع مهم وتريد عرضه على الآخرين، فينبغي الإلمام بجوانب الموضوع وجزئياته والاقتصاد في الكلام، فخير الكلام ما قل ودل. ومن أدب الحديث ألا يحتكر الإنسان الكلام لنفسه، وإنما يتكلم ويعطي الآخرين فرصة الحديث. قال الإمام علي عليه السلام: تكلموا تعرفوا، فالمرء مخبوء تحت لسانه. إن كثيرا من الناس لا يجيدون فن الحديث، ويصابون بالتعلثم في الكلام وعدم الوضوح في عرض ما يدور في أنفسهم أمام الآخرين. ترى ما سبب ذلك؟ في هذا الموضوع سألنا خبيرة البرنامج الدكتورة آلاء الحمصي، الأستاذة الجامعية من دمشق. سألناها لماذا نجد كثيرا يشعرون بالتردد والخجل عندما يتحدثون أمام عدد من الناس أو في إلقاء خطاب أمام الجمهور، فأجابتنا مشكورة.
الشعور بالتردد والخجل أمام جمهور هو أمر يعني فينا نقول أنه هو عادي إلى حد ما. أي إنسان ممكن أنه يعني يفاجأ بخطاب أو يريد أن يتحدث فيه أمام جمهور وهو غير معتاد على ذلك، يمكن أن يشعر بشيء من الخجل، شيء من التردد، إلى أن يستطيع صياغة هذه الكلمات وعرض أفكاره وتحويلها إلى كلمات ملفوظة ومسموعة. لكن المشكلة أين؟ المشكلة باستمرار هذا الخجل وهذا التردد وسيطرته على الإنسان وسيطرة هذه المخاوف. لماذا هذا التردد وهذا الخجل؟ وراءه المعتقدات السلبية والأفكار السلبية. كثير من الناس ممكن يقول لك أنا ما بقدر، ما بيطلع بإيدي، لا أستطيع، لا أجيد. هذه الحقيقة هي كلها معتقدات سلبية، هي ليست صحيحة في يعني في الواقع. فالتحدث أمام جمهور ليس موهبة فقط، بل هو يشبه تعلم السباحة والغطس وأي مهارة أخرى. يعني يمكن أن يطور الشخص هذه المهارة من خلال القرار الصادق أنني أنا أريد أن أمتلك هذه المهارة، زائد الرغبة الكافية. القرار والرغبة الكافية يمكن من خلاله أن يثقل الإنسان هذه الموهبة، ويحول هذا القرار وهذه الرغبة إلى تدريب وعمل وأشياء منجزة. وكذلك أيضا في الحياة الاجتماعية، وكذلك أيضا في حياة الأسرية، كثير من المشاكل تحل عندما نمتلك فنون ومهارات التحدث والخطاب والحوار.
مستمعين الكرام، يقول سقراط: تكلم حتى أراك، وهي دعوة صريحة لنخرج ما بداخلنا من مشاعر وأفكار ليرانا الآخرون ويشعروا بوجودنا. الكلمة بذرة قد تكون شجرة مثمرة أو وردة عطرة أو واحة لا حدود لعطائها. الكلمة سحابة ممطرة في سبيلها إلى أرض صائمة عطشة. الكلمة الطيبة فجر ينتشر ضوءه ليبدد كل ظلمة ويزيل كل غموض. الكلمة الطيبة دعوة للمحبة والفضيلة والإخاء والمودة، تنشر عبير الحب والسعادة. ومن المهم أن الإنسان يفعل ما يقول، وكما قال الإمام علي عليه السلام: أحسن المقال ما صدقه حسن الفعل. وقد قيل: وخير مقال ما تلاه فعل. وهنا وجهنا سؤالا آخر إلى خبيرة البرنامج الدكتورة آلاء الحمصي الأستاذة الجامعية من دمشق، وهو: كيف يمكن أن يتحدث الإنسان بوضوح ولباقة وإيجاز ليؤثر في الآخرين ويكسب محبتهم؟ فأجابتنا مشكورة:
هناك يعني دائما نبدأ من الداخل إلى الخارج. طبعا المظهر الخارجي يهم، الشكل والهندام يهم، والنظرة الأولى والانطباع المبدئي هو الذي يسود. ولكن حقيقة يجب أنا أن أبدأ في داخلي، أنظر إلى داخل نفسي. التغيير يبدأ من الداخل. ابدأ عزيزي المستمع برغبة قوية، يعني كما قلت القرار، أنني أنا قررت أن أتحدث وأؤثر، وقناعتي بأنني أستطيع أن أؤثر وأستطيع أن أمتلك هذه المهارة وهذا التحدث. وعندما تبدأ أخي المستمع، ابدأ بقوة، و اجعل من المضي في حديثك أمرا سهلا، ومن التراجع عنه أمرا صعبا. أيضا هناك يعني النقطة الأخرى وهي مهمة، التحضير الجيد، لأنه لا معنى أبدا من التحدث بقوة والمضي بعزم إذا كان مضمون الكلام هو يعني عفوا كلام فاضي أو فارغ أو يعني بايخ أو ما له طعمه. إذن اعرف عما تتحدث عنه، قله باختصار ثم اجلس، هذا يكسبك يعني يكسبك الوقار من الآخرين. النقطة الثالثة: تصرف بثقة، بمعنى أنه لكي تشعر بالشجاعة تصرف وكأنك شجاع. أيضا يمكن أن يتخيل الإنسان نفسه، نقطة أخرى، يتخيل نفسه أنه وقف أمام الجمهور قبل أن يبدأ الخطاب. طبعا يتخيل أنه قد وقف ويتخيل حركاته وهو يلقي هذا الخطاب، يستمع إلى صوته القوي الواثق الذي يعني يؤدي به خطابه، يحس بتلك الأحاسيس التي يمكن أن يحسها، بأحاسيس الثقة والفخر والنجاح، لأن الدماغ لا يفرق بين شيء تخيلناه مسبقا وشيء قد حدث في الواقع. ومعظم الرياضيين يجرون بعض التمارين عن طريق التخيل، بحيث تكون يعني يجرون هذه التمارين في ذاكرتهم في ذهنهم، وهذا يؤثر بالتالي يرفع من أدائهم ومستوى جودة عملهم. النقطة الأخيرة هي عبارة عن ثلاثة نصائح: أولا تدرب، ثانيا تدرب، ثالثا تدرب. أفضل طريقة لتعلم السباحة هي أن نرمي أنفسنا بالماء ونحاول أن نسبح. وأفضل طريقة لكي تمتلك هذه المهارة أخي المستمع هي أن تغلق المذياع بعد هذه الحلقة وتبدأ بتحضير أقرب خطاب أو أفضل خطاب يمكن أن تؤديه، ثم تؤديه أمام أي جمهور حتى ولو كان أمام نفسك على المرآة. أتمنى للجميع التفوق وامتلاك هذه المهارة، لأنها حقيقة يمكن أن تفتح لهم أبواب من السعادة في الحياة الدنيا والآخرة.
مستمع الكريم، من أجل حياتك تكلم الكلام الجميل المؤثر والقول الحسن الطيب، فالله سبحانه يأمرنا بذلك: وقولوا للناس حسنا. قل الكلمة الطيبة لتعيش سعيدا في حياتك وتنال رضا الله سبحانه في آخرتك. إلى اللقاء.
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أجمل تحية ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري.
عزيزي المستمع، إن خدمة الأمة لدين من الأديان هي أن تجعل قواها وطاقاتها وإمكاناتها المادية والمعنوية واستعداداتها الفكرية في خدمة ذلك الدين، وأن تخلص له في ذلك كله. وإن الإيرانيين وضعوا ما يملكون من طاقات وإمكانات في خدمة الإسلام، وأثبتوا من أنفسهم الإخلاص في هذا السبيل، وإن بعض الأمم لم تبلغ ما بلغه الإيرانيون من الخدمة والإخلاص للإسلام، وحتى من الأمم التي اعتنقت الإسلام من بعد. يقول المفكر المطهري إن الكلام حول خدمة الإيرانيين للإسلام كثير، إلا أنهم قلما يلتفتون إلى نقطة أن الإيرانيين إنما أوجدوا عبقرياتهم في ظله وفي سبيله، وأن الذي يخلق العبقريات ليس إلا الإيمان والإخلاص.
والحقيقة أن الإسلام هو الذي نفث في الإيراني روحا جديدة وبعثه من جديد ودفع باستعداداته إلى الحياة، وإلا فلماذا لم يبدي الإيرانيون 1% من هذه الخدمة في سبيل دينهم القديم؟ وكما أن الإسلام دين يشمل مختلف جوانب الحياة البشرية وجميع نواحيها، كذلك نرى أن خدمة الإيرانيين للإسلام خدمة تشمل جميع جوانب الإسلام، وأنها قد تحققت في مختلف الجوانب والصعد.
ويضيف الفيلسوف الشهيد المطهري إن أولى الخدمات التي ينبغي أن نذكرها هنا هي خدمة الحضارة الإيرانية العريقة والقديمة للحضارة الإسلامية الجديدة، فقد قدمت تلك الحضارة القديمة لهذه الحضارة الحديثة خدمة كبرى. وهذا المعنى وإن كان خارجا عما نهدف إليه هنا من بيان خدمة الإيرانيين المخلصة للإسلام، إذ إن عطاء الحضارة القديمة للحضارة الحديثة التي هي في دور النمو والصعود أمر طبيعي وحتمي. مستمعين الكرام، لقد تحققت خدمات الإيرانيين عبر جوانب عدة، وكذلك في جانب التبشير بالإسلام وتبليغه ودعوة الأمم إليه، وأيضا في جانب الخدمة العسكرية، وأخيرا في الصناعات والقضايا الذوقية والفنون.
أعزائنا المستمعين، والآن ندخل في صلب الموضوع، وهو أن الإيرانيين خدموا الإسلام خدمة كبرى، وأن هذه الخدمة جاءت عن إيمان وإخلاص ومن الصميم. ونبحث أولا حول إخلاص الإيرانيين، والآن نشرح خدماتهم للإسلام. ولا نريد أن نبالغ في إخلاص الإيرانيين، فلا ندعي أن جميع الإيرانيين كانوا مخلصين لهذا الدين، وأن كل ما تحقق منهم من خدمة له كان عن كامل الصفاء ومن صميم الإيمان به، بل كل ما ندعيه هو أن أكثرية الإيرانيين كانوا مخلصين لهذا الدين، وأنه لم يكن لهم أي دافع لخدمته سوى خدمته، وأنه لم تبلغ أي أمة أخرى من سائر الأمم المسلمة ما بلغه الإيرانيون في هذا السبيل. ولعلنا نستطيع القول بأن الإيرانيين ضربوا مثلا في هذا السبيل.
عزيزي المستمع، وقد يدعي بعضهم بأن دافع الإيرانيين لحركتهم ونشاطهم الكبير في سبيل الثقافة والمعارف الإسلامية كان رد فعل لهم عن هزيمتهم العسكرية أمام العرب في ميادين القادسية وجلولاء وحلوان ونهاوند وغيرها. والجواب عن هذا الادعاء نقول: لقد عرف الإيرانيون أن الهزيمة العسكرية ليست الهزيمة النهائية، بل إن الهزيمة النهائية هي الهزيمة القومية والثقافية، وأن الإيرانيين إنما نشطوا في مجال المعارف الإسلامية بأثر من شعورهم القومي ليثبتوا وجودهم أمام الأمم ولا سيما العرب أنفسهم، ولكي يحفظوا ضمنا أفكارهم وآدابهم بصبغة إسلامية.
مستمعين الأفاضل، يقول الشهيد المفكر المطهري: أولا، قد بينا قبل هذا أن جذور الخدمات الإيرانية للإسلام تصل إلى ما قبل الهزيمة العسكرية، وأن ما قام به الإيرانيون من خدمة للإسلام بعد الهزيمة له نظائر عندهم قبل الهزيمة العسكرية. ثانيا، لو كان الدافع رد فعل للهزيمة كما استمر 14 قرنا من الزمان، ولو كان بالإمكان تفسير الحركات المؤقتة بدوافع آنية، فليس من الصحيح تفسير الحركات التي تدوم قرونا بمثل هذه الدوافع الزمنية. وفضلا عن مرور قرون على هذه الحركة والنشاط، فإن كيفية العمل أيضا ليس مما تصح فيه مثل هذه التوجيهات والتأويلات.
أعزائي المستمعين، سنرى في الحلقات التالية أن كيفية العمل الإيراني في المجالات الإسلامية يبدو فيها الإيمان والإخلاص واضحا جليا، ولو كان الإيرانيون يهدفون من خدمتهم للإسلام جبر الكسر العسكري الذي أصيبوا به، فلماذا أصبحوا من جملة هذا الدين بين سائر الأمم ما دخل أضعاف أعدادهم من الأمم في الإسلام؟ ولماذا ضحى الإيراني بنفسه جنديا في سبيله مع المخاطر من دون أن يكون هناك أي خطر يهدد القومية الإيرانية؟ ولماذا تظهر هذه الأمة حين شيوع المنكرات والبدع ردود فعل أكثر وأشد من سائر الأمم المسلمة؟
والآن مستمعين الأفاضل، نقدم بحثا عاما حول العوامل التي دفعت الأمم الإسلامية إلى الحركات العلمية. يلزمنا هنا أن نلقي نظرة عامة على العالم الإسلامي من حيث الدوافع والمحركات، فنقول: ظهرت في عالم الإسلام حركة علمية وثقافية اشترك فيها العرب والفرس والهنود والمصريون والجزائريون والتونسيون والمغاربة والسوريون وحتى الأوروبيون والإسبان، فامتدت هذه الحركة وتواصلت من أقصى نقاط المشرق الإسلامي إلى أقصى نقاط المغرب الإسلامي، وكذلك من شماله إلى جنوبه. فمثلا اشترك في هذه الحركة سيبويه وابن سينا الإيرانيان من ناحية، وابن مالك وابن رشد الأندلسيان من ناحية أخرى. فماذا كان دافع هذه الحركة العظيمة؟
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر الشهيد المعلم مطهري. شكرا وإلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له عليه السلام يصف الله تعالى ثم يبين فضل الرسول الكريم وأهل بيته ثم يعظ الناس: فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله حدس الفطن، الأول الذي لا غاية له فينتهي ولا آخر له فينقضي. ومنها في وصف الأنبياء: فاستودعهم في أفضل مستودع، وأقرهم في خير مستقر، تناسختهم كرائم الأصلاب إلى مطهرات الأرحام، كلما مضى منهم سلف قام منهم بدين الله خلف. ومنها في رسول الله وآل بيته: حتى أرضت كرامة الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وآله، فأخرجه من أفضل المعادن منبتا، وأعز الأرومات مغرسا، من الشجرة التي صدع منها أنبياءه وانتجب منها أمناءه، عترته خير العتر، وأسرته خير الأسر، وشجرته خير الشجر، نبتت في حرم وبسقت في كرم، لها فروع طوال وثمر لا ينال، فهو إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى، سراج لمع ضوءه وشهاب سطع نوره وزند برق لمعه، سيرته القصد وسنته الرشد وكلامه الفصل وحكمه العدل، أرسله على حين فترة من الرسل وهفوة عن العمل وغباوة من الأمم. ومنها في عظة الناس: اعملوا رحمكم الله على أعلام بينة، فالطريق نهج يدعو إلى دار السلام، وأنتم في دار مستعتب على مهل وفراغ، والصحف منشورة والأقلام جارية، والأبدان صحيحة، والألسن مطلقة، والتوبة مسموعة، والأعمال مقبولة. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
كثرة يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظم الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله، نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بعناوين رئيسية. إيران تعتبر استنساخ طائرة شاهد المسيرة من قبل أكبر القوى العالمية اعترافا بتقدمها المذهل. العراق يصحح قائمة الكيانات المحظورة ويحذف اسمي حزب الله وأنصار الله منها. وبيانات رسمية تكشف أن الاحتلال أباد أكثر من 2700 عائلة بالكامل في غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارشي: نحن جاهزون أكثر من أي وقت مضى لمواجهة الأعداء ومقارنة مع اليوم الأول من العدوان الصهيوني على البلاد. كما أكد العميد شكارشي أن استنساخ طائرة شاهد 136 المسيرة من قبل أكبر القوى العالمية يعد اعترافا عمليا بالتقدم المذهل الذي حققته إيران. وفيما يخص مناورة سهند التي استضافتها إيران مؤخرا، شدد على أن ذلك يعكس الدور النشط للجمهورية الإسلامية داخل منظمة شنغهاي ويظهر فشل محاولات الأعداء في مشروع عزل إيران.